وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل دروس تفسير قصار السور بترتيب السور من آخر المصحف، وقد وصلنا بفضل الله وتوفيقه إلى تفسير سورة الهمزة، فنواصل من عندها إن شاء الله تعالى بعد أن فرغنا في آخر درس قبل التوقف عن الدروس قبل رمضان إلى سورة الفيل، وفرغنا بفضل الله تعالى من تفسيرها. وسورة الهمزة مكية كما هو مثبت في المصاحف، وآياتها 9. وهذا الدرس أذكر إخواني بالمراد منه. ما هو المراد الأعظم من هذا الدرس؟ المراد الأعظم من هذا الدرس هو معرفة معاني هذه السور، معاني آياتها، وهي سور نكثر من قراءتها في صلاتنا، فحتى نفهم ما نقرأه، وحتى نتدبر ما نتلوه، شرعت في هذا الدرس الذي نستطيع أن نعرف مراد الله من هذه السور من خلاله. فنستطيع أن نخشع في صلاتنا لأننا نقرأ ما نفهمه، بخلاف ما إذا كنا نردد هذه الآيات ونحن لا نفهم معناها. أيضا من مراد هذا الدرس أننا نصحح قراءتنا لهذه السور، فكثير من عامة المسلمين يقرؤون هذه السور قراءة غير صحيحة، إما بمد مقصور أو قصر ممدود، بل قد يصل الخطأ إلى تغيير الحركة من ضمة إلى فتحة أو ما إلى ذلك. وهي فرصة أيضا لدراسة أحكام التلاوة والتجويد من خلال هذا الدرس، والوعد إن شاء الله تعالى أننا على الأقل ندرس الجزء الأخير من المصحف، أي إلى سورة النبأ، هذا ما أعد به. فإذا تيسر شيء أكثر من ذلك فبها ونعمة، وإلا فهذا ما أعد به، وأسأل الله الإعانة عليه أننا نفرغ من قصار السور من آخر المصحف حتى سورة النبأ، وهذا الجزء الأخير، وهو المعروف بجزء عما. وكما تعودنا نبدأ بقراءة السورة مرة أو مرتين، وكذلك نختم بتلاوتها بعد الفراغ من تفسيرها، تثبيتا للقراءة الصحيحة، وأنبه على بعض الأحكام الخاصة بالتجويد أو بالتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعاذني ربي وإياكم منها. والسورة الكريمة بعد البسملة تبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى ويل، وكلمة ويل كلمة توعد، كلمة توعد، كما أن كلمة ويح كلمة ترحم وإشفاق. فعندما تقول لشخص ويل لك فأنت تتوعده وتتهدده، وعندما تقول لشخص ويح فإنك تشفق عليه وترحمه. فويح كلمة ترحم وإشفاق، وويل كلمة توعد وتهديد. وليس صحيحا ما يردده كثير من الخطباء تبعا لما وجدوه في كثير من التفاسير. ليس صحيحا أن ويل واد في جهنم، فهذا التفسير لا أعلم له أصلا صحيحا يثبت فيه شيء، ولا يصح بهذا سند عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما ورد من الروايات في ذلك فإنه ضعيف لا يعتمد عليه ولا يصح سنده، وإن كان موجودا في كثير من التفاسير فإن المفسرين لهم عذرهم. المفسر له عذره. وما عذر المفسر؟ المفسر يجمع كل ما ورد في الآية ولا يشترط الصحة، فهو يجمع كل ما وجده من أحاديث ومن آثار ومن أخبار صحت أم لم تصح. وعذره أنه في مقام الجمع لكل ما ورد في تفسير الآية، ولكنه قد أبرأ الذمة بإحالته على غيره. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يفهمه للأسف إلا أقل القليل من الخطباء والوعاظ. الإحالة معناها أن المفسر يعزو إلى غيره، فهو إذا ذكر الحديث وقال بعده رواه أبو داود معنى هذا الكلام أنه يحيلك أنت إلى سنن أبي داود، فأنت مطالب بأن تعود إلى سنن أبي داود لتنظر الخبر بسنده، وبالتالي يمكنك أن تحكم هل صح أم لم يصح. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقول في هذا المقام: من أسند أو عزى فقد أحالك. بل حتى إذا ذكر المفسر السند كما يفعل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول: قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. هذا معناه أنك محال إلى هؤلاء الرجال، فالعهدة عليهم، وعليك إذا كنت تريد أن تعرف صح هذا الخبر أم لم يصح، أن تنظر في هؤلاء الرواة، في هؤلاء المخبرين، وأن تتحقق من عدالتهم وضبطهم بالرجوع إلى كتب الرجال، وأن تتحقق من اتصال السند فيما بينهم، وأن تتحقق من انتفاء الشذوذ والعلل عن هذا الخبر قبل أن تبيح لنفسك أن تتحدث به من فوق المنبر. وهذا الكلام مهم جدا، لأنك إذا لم تفعل ما ذكرته ستقع في جريمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك ستصعد المنبر وتقول: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل واد في جهنم. وهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلت إنه في الكتاب، نقول لك هو في الكتاب، ليس كما ذكرت، ما قال فيه قال رسول الله كما جزمت أنت، وإنما قال رواه أبو داود، أو قال روية، أو قال يروى، أو قال إن فلانا حدث عن فلان عن فلان به فذكر السند. إذن هو لم يفعل مثلك، وإنما أحال على غيره، أي كأن هؤلاء هم المسؤولون عن هذا الخبر، وهو قد أحال العهدة عليهم. أما أنت فقد جزمت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعرف بعضكم أن أهل العلم لا يبيحون الرواية الضعيف في الأخبار والأحكام والعقائد، وإنما إذا أباح ذلك بعض أهل العلم فيبيحونه في الترغيب والترهيب والمواعظ، وبشروط شديدة، منها ألا يشتد الضعف، منها ألا يجزم بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن يكون له أصل صحيح يعود إليه. وهذا الكلام لا يعرفه من يركبون المنابر وهم يهرفون بكل ما يقرؤون وبكل ما يسمعون. فعلينا أن نحذر من نسبة شيء لله أو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد التثبت من صحته والتأكد من ثبوته. ويل، ما هو ويل الآن؟ ويل كلمة توعد وتهديد، ولا علاقة لذلك بجهنم، وهي تصلح للتوعد بكل أنواع العذاب، تصلح للتهدد أو للتهديد بكل ألوان العقاب، سواء كان بجهنم أو بغضب الله أو بعذابه في الدنيا قبل الآخرة، كل هذا يصدق عليه ويل. بل كل من عرض نفسه للهلاك يمكن أن يقال له ويل لك، كل من عرض نفسه لشيء يؤذيه يمكن أن يقال له ويل لك، إذا كنا نتوعده ونتهدده. أما إذا كنا نشفق عليه ونترحم فنقول ويح لك. إذن ويل كلمة تهدد وتوعد، وما دامت للتهدد والتوعد فمعناها أن الله سيذكر من يستحق التهديد ويستحق الوعيد ويستحق العقاب ويستحق العذاب. بل قد نجزم أن مثل هذا اللفظ لا يذكر إلا في حق من ارتكب كبيرة، فلا يقال لمن ارتكب صغيرة ويل لك، بل ويل ما دمنا قد عرفنا معناها كما ذكرت فهي لا تقال إلا لمن ارتكب الكبائر. من هذا الذي يتهدده الله ويتوعده بعقابه وغضبه وعذابه؟ ويل لكل همزة لمزة، همزة ولمزة من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة، فعله فعله أي كثير الفعل، فالهمزة هو كثير الهمز واللمزة هو كثير اللمز. وإذا قرأتم في التفاسير ستجدون المفسرين يختلفون، فمنهم من يقول الهمز بالقول واللمز بالفعل أو ما إلى ذلك، ومنهم من يقول هذا في السر وهذا في العلانية، أو هذا في الوجه وهذا في الخفاء أو في القفا كما نقول. المقصود أنهم اختلفوا في ما هو الهمز وما هو اللمز وما الفرق بينهما، ولكن يكاد الجميع يتفق على أن المقصود من الهمزة اللمزة هو الطعام المعياب الذي يفتخر على الناس ويتكبر عليهم، وعليه فإنه يتنقصهم ويعيبهم وينال منهم، كما يقال لا يعجبه العجب. أما الصيام في رجب فلا نعلم دليلا على الصيام في رجب، فكما يقال لا يعجبه العجب أي يرى أنه لا أحد مثله، لا أحد مثله، فهو يرى أنه أفضل من الناس ويرى أنه أحسن من الناس، وعليه فإنه يتنقص الناس فيهمزهم ويلمزهم. والهمز في اللغة معناه الطعن، همزت فلانا أي طعنته، سواء كان الطعن باليد أو بآلة، لكنه دفع بشدة. ما هو الطعن؟ الطعن دفع بشدة، سواء كان هذا الدافع باليد أو بالرجل أو بالسلاح أو ما إلى ذلك، فالطعن دفع بشدة. فكلمة همز مثل كلمة طعن بالضبط في اللغة، همز طعن معناهما واحد. ومن هنا نعرف معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء تفسيره في بعض الروايات أن همزه الموتة أو الموتة، وهو الصرع. فالشيطان قد يصيب الإنسان بنوع من أنواع الضرر وهو الصرع، والمصروع يفقد التحكم في نفسه. فالشيطان همزه أي طعنه حتى غلبه وصرعه وصار يتحكم فيه، فهذا شيء يستحق الاستعاذة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أي من طعناتهم، من أذاهم في بدني، من أذاهم في بدني. فهذه استعاذة من الضر الذي يمكن أن يحققه الشيطان أو أن يفعله الشيطان في الإنسان في جسمه، وهو الصرع. فالهمز كما قلت هو الطعن والدفع بشدة، فالهماز يطعن في الناس طعان. إذن كلمة همزة معناها ماذا؟ طعان، كثير الطعن، كثير الطعن. واللمزة كما قال سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك، يعيبك. وتتمة الآيات تدل على أنهم لا يرضون بقسمته صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعطاهم، فإن أعطوا منها رضوا، يقول لك ده بيقسم كويس، ده ممتاز، هذا عادل ما دام قد أعطاه. أما إذا لم يعطهم لا، هذا ظالم، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. هذا لماد، أي معياب أو عياب، أي كثير العيب للناس. فالهماز هو الطعام، واللماز هو المعياب. وقد تجد أحيانا هاتين الكلمتين وقد غير تشكيلهما شيئا ما، هم بدل همزة همزة، وبدل لمزة لمزة. أما إذا كان بهذا فإن الهمزة هو الذي يطعم، أما الهمزة فهو المطعون فيه. لمزة يعيب معياب، لمزة هو المعيب، وهذا كثير في اللغة، مثل ما نقول اللعبة واللعبة، فلان لعبة أي كثير اللعب، أما اللعبة فهي ما يلعب به. إذن هنا نفرق بين همزة المحركة وبين همزة الساكنة، ولا نريد أن نطول في شرح الهمزة اللمزة، وإنما نريد أن نفهم المعنى الإجمالي بعد أن عرفنا من أين جاءت الكلمة. فالهماز هو الطعام، واللماز هو المعياب، فكما قلت شرحه إجمالا أي هو الذي لا يعجبه أحد، فلا يرى أن أحدا أفضل منه، ولا يكاد يسلم أحد منه من لسانه ومن جوارحه، فهو طعان معياب. إذا جلس في مجلس فإنه لا يسلم منه أحد، إذا قام في مقام فإنه يطعن في الآخرين بلسانه وبحركاته، ويلمزهم يعيبهم بلسانه وبحركاته. وأما على قول من جعل الهمز خاص بالقول واللمز خاص بالفعل، فهو يقول إن هذا يكون باللسان وهذا يكون بالأفعال، وإنما كما قلت يهمنا المعنى الإجمالي. وإذا تدبرنا حال الناس في زماننا هذا خاصة، فما أكثر الهمازين وما أكثر اللمازين، وليس الكلام عنهم بخصوص هذه الصفة فقط، ليس الكلام عنهم بخصوص الهمز واللمز، بل إن الوعيد هاهنا لصنف من الناس غلب على حياته صفات القبح والرذائل، فهو قبيح ومتصف بالرذائل في جل أقواله وأفعاله، فهو إنسان كثير الكلام، كما قلت لا يسلم أحد من أذاه، لا من أذى اللسان ولا من أذى جوارحه. وأظنكم تحفظون الحديث الصحيح، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أعم من أن يكون اعتداء اليد يعني بالضرب مثلا، بل إن من يزور على المسلمين مثلا شيئا من أوراقهم أو عقودهم أو بيوعهم هذا معتد بيده، الذي يعتدي على حقوق الآخرين بأن يكتب عقودا مزورة هذا معتد باليد، الذي يعمل حركات بيده هذا معتد باليد، فلا يشترط في الاعتداء باليد أن يكون ضربا أو قتلا كما يظن البعض. وكذلك اللسان لا يشترط فيه أن يكون شتما مباشرا أو سبا، بل قد يكون بالغيبة وبالنميمة وبالعيب وبالطعن بالهمز وباللمز، فكل هذا من أنواع الأذية. ومما يؤسف له أنه كلما ازددنا ابتعادا عن الشرع كلما كثرت هذه الخصال فينا وفي مجتمعنا، الهمز واللمز. بل لعلك لا تجلس في مجلس إلا ضقت ذرعا من كثرة الهمز واللمز فيه، دون أن يكون لهذا أدنى مبرر شرعي، ويل لكل همزة لمزة. وهذا الهماز اللماز يظن أنه لا يحتفظ بمكانته التي يستشعرها هو، هو يشعر أنه أفضل من كل الخلق، فكيف يحتفظ بمكانته وكيف يحترم وكيف يرفع ويقدر ويقدم؟ إنه يظن أنه لا ينال ذلك إلا بالغنى، إلا بالشرف، فهو يحاول الوصول إلى مكانة عالية ويحاول الحفاظ على غناه، فهو ليل نهار مشغول بالمال وجمعه، هو ليل نهار مشغول بالعلو على الخلق وكيف يحصل ذلك. الذي جمع مالا وعدده، فالمال همه والدنيا غايته، يعيش لها ومن أجلها، يحب فيها ويبغض فيها، يوالي فيها ويعادي فيها. من ساعده في تحصيل الدنيا قربه، ومن لم يساعده في ذلك أبغضه وأبعده. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. لماذا هو يهتم بالمال وعده؟ لماذا هو يهتم بالدنيا وتحصيلها؟ يظن أن هذا هو الذي يبقي ذكره، يظن أن هذا هو الذي يخلده. فما دام الناس يذكرونه الآن ويحترمونه الآن لغناه ولمكانته، يظن أن هذا سيبقى أبد الآبدين ودهر الداهرين، ويظن أنه سيكون من الخالدين. إن لم يخلد بنفسه فإنه سيخلد بذكراه، كما يقولون يحسب أن ماله أخلده. وهنا يقول ربنا: كلا، إن هذا ليس بصحيح، كلا لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هو وماله في الحطمة. والحطمة اسم صفة، اسم صفة من أسماء جهنم، أعاذنا الله جميعا منها ومن عذابها. كلا لينبذن، والنبذ هو الطرح والإلقاء، فكل ما جمعه سيذهب، بل لعله يعذب بماله، لعله يعذب بما جمعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز يكنزه ولا يؤدي زكاته إلا صور له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبان ضخم، إلا صور له كنزه شجاعا أقرع، فهو يلدغه إلى أن يفصل الله بين الخلائق، أو بهذا المعنى. بل كما قال تعالى: يحمى عليها في نار جهنم هذه الكنوز فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يؤتى بماله الذي كان يجمعه ويحبه ويعدده ويمنعه عن الفقراء المستحقين لحق لله فيه، لا عن الذي هو يخرجه تطوعا، إنما لله في هذا المال حق وللفقراء في هذا المال حق، وهو الزكاة المطلوبة، فهو لا يخرجها ولا ينفقها، بل يبخل بذلك ولا ينفقه في سبيل الله. فيعاقبه ربه بأن يحمى على كنوزه في نار جهنم حتى تحمر، ثم يكوى بها، يكوى بما كان يحبه، يكوى بما كان يعدده، يكوى بما كان يجمعه، ويقال له توبيخا وتبكيتا: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وإن كانت هذه الآيات في حق كافر مبتغي للدنيا لا هم له إلا فيها، فمن أراد الدنيا لا يعتبر من المسلمين. المسلم يريد الآخرة، المسلم لا يبتغي الدنيا، بمعنى أنه لا يجعلها هدفا. فمن جعل الدنيا هدفه فهذا ليس مسلما. المسلم يعمل للآخرة لا للدنيا، وإن عاش في دنيا فهي بالنسبة إليه مجرد ممر، مجرد قنطرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، أي اعتبر نفسك في هذه الدنيا كحال من هو مغترب عن